سم
خصوصا التفريق بين الطواف والوقوف بعرفة.
اي
بالنسبه للنائي ما هو التفريق مجاز للنائي بعرفة؟
نعم
توقف على الطواف ويسعى النائي
اما الطواف فهو عباده محضه, اقول عباده محضه, وفي وجه شبه كبير بينه وبين الصلاه. اما بالنسبه للوقوف فهو مشبه للمبيت ومشبه للمبيت مزدلفه ومنى ويمحل النوم. نعم هذا ما سم سم نعم مضاعفه ايش كل الحرم كله الحرم كله اي لا المساح ولا المسعى. سم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها, ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى, فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة, وكلها موقف إلا بطن عرنة. وسن أن يجمع بين الظهر والعصر, ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة, ويكثر من الدعاء مما ورد.
إذا قلت ويكثر لابد أن تقول يقف, لم يكن استئناف, إن كان عطف انصب الجميع.
ويقف راكبا
يقف
عند الصخرات
يقف. تقول سنة أن يجمع أيضا سنة أن يقف راكبا. نعم
للتشكيل الضم كانت
كان استئناف استأنف الجميع الباقي كله استأنف. نعم.
وسنة أن يجمع بين الظهر والعصر, ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة, ويكثر من الدعاء مما ورد. ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. ومن وقف ليلا فقط فلا, ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة إلى مزدلفة بسكينة, ويسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها, وله الدفع بعد نصف الليل, وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويكبر ويقرأ فإذا فضتم من عرفات الآيتين, ويدعو حتى يسفر, فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى, وعدده 70 بين الحمص والبندق. فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها 7 حصيات متعاقبات, يرفع يده اليمنى حتى يرى بياض إبطه حتى يرى بياض إبطه, ويكبر مع كل حصاه, ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا, ولا يقف, ويقطع التلبية قبلها, ويرمي بعد طلوع الشمس, ويجزئ بعد نصف الليل, ثم ينحر هديا إن كان معه, ويحلق أو يقصر من جميع شعره, وتقصر منه المرأة قدر أنملة, ثم قد حل له كل شيء إلا النساء. والحلاق والتقصير نسك, ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
بركة بركة. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شندو لا بأس لا بأس ما يخالف. يقول رحمه الله تعالى: باب صفة الحج والعمرة, أي الهيئة والكيفية التي تؤدى بها المناسك من حج وعمرة. والأصل في ذلك الكتاب والسنة, وهذا هو المقصود من كتاب المناسك. وصفة الحج جاءت مفصلة، حجة النبي عليه الصلاة والسلام مفصلة في حديث جابر في صحيح مسلم وأبي داود وغيرهما، هذا هو المقصود في المناسك. هل المقصود من المناسك محظورات الإحرام، أو المقصود أن المسلم المكلف يؤدي النسك على الوجه المشروع؟ نعم، هذا هو المقصود، ليس المقصود من كتاب المناسك وإن دخلت تبعا محظورات الإحرام مثلا. يقول رحمه الله تعالى: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى. المحل بمكة، ويشمل ذلك الساكن من أهلها والوافد عليها من متمتع حل من عمرته، كما يشمل غيرهم. هؤلاء يحرمون بالحج يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بذلك لأن الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده، لأن أماكن هذه العبادات من المشاعر ليس فيها ماء، كانت خالية من الماء، فكانوا يتروون ويتزودون الماء في اليوم الثامن، يتزودون ما يكفيهم لمنى وعرفة ومزدلفة ولرجوعهم إلى منى وهكذا. قبل الزوال منها، يعني من مكة، منها يعني من مكة، والأولى أن يحرم من المكان الذي هو نازل فيه. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والسنة أن يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه، وكذلك المكي يحرم من أهله يعني من بيته. في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم تروية فأهلوا بالحج. طوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة قصروا وأقيموا حلالا. يقصد من؟ يقصد الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، الذين لم يسوقوا الهدي، هؤلاء إذا طافوا وسعوا وقصروا حلوا الحل كله، هكذا وجههم النبي عليه الصلاة والسلام، بهذا أمرهم عليه الصلاة والسلام. والذي منعه من ذلك كونه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. الشاهد: حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. يحرم يوم التروية، يستوي في ذلك على ما تقدم بيانه واجد الهدي، هدي المتعة، وعادم الهدي. الذي يعدم الهدي ماذا عليه؟ صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. متى يحرم عادم الهدي؟ ظاهر النص: فكان يوم التروية فأهلوا بالحج، يشمل واجد الهدي وعادم الهدي. وهكذا امتثل الصحابة هذا الأمر فأهلوا بالحج يوم التروية، وفيهم الواجد وفيهم العادم. إذن كيف يتم صيام 3 أيام في الحج؟ في الحج هم إنما أحرموا بالحج يوم التروية ضحا، ماذا بقي لهم من الأيام؟ الآن إذا أهلوا ضحا، لو صاموا اليوم الثامن صدق أنهم أهلوا صاموا في الحج؟ والتاسع حتى لو نهوا من الليل قبل أن يحرم، هل يصدق عليهم أنهم صاموا في الحج؟
لا، لأن حجه إحرامه بدأ من نصف النهار.
من نصف النهار، ولذا قال بعضهم ينبغي أن يحرم متى؟ في اليوم السادس، يصوم السابع والثامن أو السادس والسابع والثامن، ويبقى يوم عرفة مفطر. وعند الحنابلة يكون يحرم في اليوم السابع ليصوم السابع والثامن والتاسع، لتكون أيام الأيام الثلاثة كلها في الحج. ظاهر ولا مو بظاهر؟ لكن هل في الحديث في توجيه النبي عليه الصلاة والسلام لصحابته الكرام ما يدل على هذا؟ ليس في ذلك. أمرهم بأن يهلوا بالحج يوم التروية، وفيهم الواجب وفيهم العادم بلا شك. إذن كيف يتم صيام ثلاثة أيام في الحج؟ أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا إيش؟ من لم يستطع الهدي، وإلا فالأصل أن صيامها حرام. الآن لو صام الخامس والسادس والسابع قبل أن يحرم بالحج، ما الحكم؟ مسألة مفترضة في متمتع وصل إلى مكة في اليوم الأول من ذي الحجة، طاف وسعى وقصر، انتظر اليوم الثاني والثالث والرابع علّه أن يجد الهدي، ما وجد هدي، قرر أن يصوم السادس والسابع والثامن قبل أن يحرم بالحج، صيامه إيش؟ مجزي. لماذا؟ إيش؟ سبب الوجوب الإحرام بالعمرة، والارتباط الوثيق بين عمرة المتمتع وحجه معروف عند أهل العلم. نعم، في كلام شيخ الإسلام الذي لا نزاع فيه، وهذا سبق أن قررناه. إذن له أن يصوم قبل أن يتلبس بالحج، وسبق أن ذكرنا القاعدة، قاعدة إيش؟ إذا كان العبادة سبب وجوب ووقت وجوب فإنه يجوز فعلها بين السبب والوقت. نعم، إجماع بين السبب والوقت،
بعد الوقت إجماع،
حين بعد الوقت إجماع وقبله إجماع ما يجوز، لكن قبل السبب، لكن بينهما محل خلاف. إذا أجزنا الصيام لماذا لا نجيز الأصل؟ إذا أجزنا البدل قبل التلبس بالإحرام لماذا لا نجيز البدل الأصل اللي هو نحر الهدي؟ نعم، حتى يبلغ الهدي محلة، وإلا فالأصل أنه على هذه القاعدة أنه يجوز، وهو وجه عند الحنفية ورواية في مذهب أحمد. لا، قبل ما يمنع، ما يمنع أن يصوم قبل أن يتلبس بالحج. لا، ما هو بحوض، لأن الأصل أن أيام التشريق ممنوع الصيام فيها.
لو كان أفضل تقديم،
على كل حال من إحرامه بالعمرة التي ينوي التمتع بها إلى الحج هو دخل في الحج. ولذا لو قال أريد أن أرجع، أنا اعتمرت عمرة كاملة وحللت الحل كله فأريد أن أرجع، نقول لا.
أنا أقصد شيئا آخر غير أنه هو متلبس بالحج، وهو حتى يبلغ الهدي محلة، فيكون صيامه في أيام التي يؤمر فيها بالذبح، فيكون هذا بلا خلاف،
ليكون البدل له حكم المهنة. ثم بعد ذلك يخرج إلى منى بعد أن يحرم من مكانه الذي والذي هو نازل فيه، يخرج إلى منى. قال جابر في حديثه الطويل: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. صوم يوم عرفة حكمه، وهل هناك فرق بين المتنفل بصيامه الذي يرجو تكفير السنتين وبين عادم الهدي أو لا فرق؟ شخص ما واجد للهدي بيذبح يوم العيد يقول بصوم يوم عرفة من أجل أنه يكفر سنتين. وقال هذا يصوم ولا ما يصوم؟ وأنت شو قلت يا أشرف أنت؟ نهي ولا له أن يصوم؟ يوم عرفة بعرفة ودرجته ضعيف لا تظنه. نعم ضعيف الحديث ضعيف. وعندنا الترغيب في صوم يوم عرفة، والنبي عليه الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة.
يا شيخ ما في ما يعارض هذا الحديث الضعيف قضية تقوي الحاج على
العلة ما تنهض للمنع، علة ما تنهض للمنع، العلة بمفردها لا تنهض للمنع. الأفضل لا يصوم، لكن هل يحرم عليه أن يصوم؟ هل يأثم أن يصوم؟ نعم.
طيب لو صام شيء يعني تنشط وكذا يدرك الأجل سنتين وأجل الحج كأنه
يفطر. أما الشيخ ابن باز رحمه الله فقد صرح بالتحريم، تحريم صوم يوم عرفة، وقال إنه آثم. طيب لا أنا أسهل من مكة، مكة حر جلس بالهدى، يوم بقي ساعة الغروب نزل عرفة. لا 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 ما يشرع له الصيام، لا يشرع له الصيام. نعم قوله ويجزي الإحرام من بقية الحرم، مفهومه أن الإحرام بالحج لا يجزئ من الحل، لأنه قال ويجزئ من بقية الحرم، لأنه قال يسن للمحلين الإحرام بالحج يوم التروية منها يعني من مكة، ويجزئ من بقية الحرم. مفهومه أن الإحرام بالحج لا يجزئ من الحل، كما أن الإحرام بالعمرة لا يجزئ من الحرم. تريث قليلا. نعم والله أقل أحواله الكراهة الشديدة، أقل أحواله الكراهة الشديدة. المشهور من المذهب أنه يجزي أن يحرم بالحج من الحل، وعليه مشى الشارح البهوتي، لأنه حرف كلمة الماتن ويجزي من بقية الحرم وغيره. نعم ومن خارجه. نعم المشهور من المذهب أنه يجزي أن يحرم من الحل وعليه مشى الشارح، والذي مشى عليه الماتن مفهومه أنه لا يجزي، فكما أنه لا يجزي إحرام المعتمر من الحل من الحرم من الحرم لا يجزي إحرام المحرم من الحل. قوله ويبيت بمنى كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والمبيت بمنى سنة. يقول ابن المنذر أجمع على أنه ليس على من بات ليلة عرفة خارجا من منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب فيه الوقوف، فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، وكلها موقف إلا بطن عرنة. إذا طلعت الشمس من يوم عرفة وقد صلى بمنى الأوقات كم؟ الخمسة، ظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. إذا طلعت الشمس من يوم عرفة ومن سار منها إلى عرفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر، ثم مكث قليلا يعني في منى حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة تضرب له بنمرة، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام. قريش لا تشك أن النبي عليه الصلاة والسلام لن يتجاوز مزدلفة ولن يخرج عن الحرم كما كانت تصنع في الجاهلية، هم لا يخرجون من الحرم لأنهم يزعمون أنهم هم أهل الحرم وهم الحمص، وغيرهم ينبغي أن يخرج إلى الحل، لكن هم لا ينبغي لهم أن يخرجوا من الحرم لأنهم أهله. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام الوقوف بعرفة قبل الهجرة لما حج حجته الأولى التي قبل فرض الحج، وهي التي من بقايا دين إبراهيم قبل أن يؤمر بالحج، وقف بعرفة. ولذا لما وجده جبير بن مطعم واقف بعرفة استنكر، وهذا قبل أن يسلم جبير بن مطعم، لأنه أضل بعيره فوجده بعرفة، وجد النبي عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة استنكر، قال ما بال هذا وهو من الحمص. على كل حال أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها حتى إذا زغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم إلى آخره. وكلها أي نعم هي مسجد نمرة، وكلها موقف إلا بطن عرنة، كلها عرفة موقف إلا بطن عرنة. الاستثناء هذا متصل ولا منقطع؟ ها؟ وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة، متصل ولا منقطع؟ يعني عرنة من عرفة. سبحان الله، أنا أقول الاستثناء متصل ولا منقطع؟ إن قلنا إنها ليست من عرفة فالاستثناء منقطع، وإذا قلنا إنها من عرفة قلنا الاستثناء متصل. وعرفنا رأي الجمهور وأن عرنة ليست من عرفة، ولذا لا يجزئ الوقوف فيها، بينما الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول يجزئ الوقوف في بطن عرنة وهي من عرفة، ولذا استثنيت، ولو لم تكن من عرفة ما استثني مزدلفة، ارفعوا مزدلفة ما يمكن يقول كذا، نعم، لأنه لا يلتبس الأمر. على كل حال رأي الجمهور أن الوقوف لا يجزئ بطن عرنة وأنها ليست من عرفة، ورأي الإمام مالك، ورأي الجمهور هذا نقله ابن هبيرة في الإفصاح عن الأئمة الأربعة بما فيهم مالك، لكن ابن رشد نقل عن الإمام مالك أن حجه تام، يعني من وقف ببطن عرنة حجه تام ووقوفه صحيح، لكن يلزمه دم. لماذا؟ لأنه خالف الأمر، ارفعوا عن بطن عرنة، ارفعوا عن بطن، خالف الأمر فلزمه دم، وعرنة من عرفة فيجزئ الوقوف، وحينئذ يكون الحج تاما على رأي الإمام مالك. ابن هبير حكى اتفاق الأئمة الأربعة، وابن رشد نقل عن مالك أن حجه تام وعليه دم، نقبل قول هذا وهذا من غير الرجوع إلى كتب أخرى. ابن رشد لماذا؟ لأنه مالك وهو أعرف المذهب. حديث جبير بن مطعم عرفة كلها موقف رفعوا عن بطن عرنة مخرج في ماجه من حديث جابر، وعند أحمد بن حبان من حديث جبير بن مطعم بن حبان، والحاكم أيضا من حديث ابن عباس، وهو صحيح بمجموع طرقه. يقول ويسن أن يجمع بها بين الظهر والعصر، أو يسن أو سنة اختلاف النسخ، أن يجمع بها بين الظهر والعصر ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر الدعاء مما ورد، ثم إذا استأنف من جديد أو استأنف فيه لا بأس. إيه وش المعنى؟ هو يتحدث عن وقوف راكبا بغض النظر عن السنة. الجمع بين الصلاتين هناك الظهر والعصر نص المؤلف على أنه سنة، وبين الشارح أن ذلك إنما هو لمن له أن يجمع وهو المسافر والمعذور، وهذا بناء على أن الجمع سببه إيش؟ السفر، سببه السفر، ولذا قال لمن له أن يجمع، ومعروف أن الذي له أن يجمع هو المسافر والمعذور كالمريض مثلا. الحنفية عندهم يشرع الجمع للجميع، يشرع الجمع للجميع لمن هو عن عرف من عرفة مسافة قصر أو أقل أو أكثر. لماذا؟ لأنه نسك، لأنه نسك. سبب الخلاف أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أحدا بالإتمام لا في عرفة ولا في مزدلفة. الجمع الهائل الذين صلوا معه في عرفة ومزدلفة ما حفظ عنه أنه قال أتموا فإن قوم سفر، قال ذلك متى؟ بمكة، قال ذلك بمكة، فدل على أن أهل مكة بمكة لا يجوز لهم أن يجمعوا، لكن في المشاعر لهم أن يجمعوا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. كل صلاة بدون جمع المسافر يقصر، يقصر على كل حال. كل على مذهبي، الذي لا يجيز للمسافر، نعم، الذي لا يجيز للمقيم، وهؤلاء أهل منى في حكم المقيم، مش تبعد عن مكة، ما تبعد شيء، نعم نعم. فعلى هذا كل على مذهبه. المقصود الذي الجمع اللي هو في عرفة وفي مزدلفة، جمع النبي عليه الصلاة والسلام بالجميع ولم يحفظ عنه أنه قال أتموا، ولا قال لهم وقتوا صلواتكم كل صلاة في وقتها. هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، ما دام ما حفظ والجمع هائل كبير والناس مطلوب منهم أن يتفرغوا للعبادة في هذين في هذا اليوم وهذه الليلة، لعله له وجه قوي إن شاء الله تعالى. نعم. يقول ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة. تلاحظون يا أخوان أننا ماشيين في الشرح، يعني ماشيين حديث ما هو على ما بدأنا به الكتاب. نعم. لماذا؟ لأن الوقت أهم، الوقت أهمنا. قوله ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة في حديث جابر ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة إيش؟ مجتمعه. واستقبل القبلة. لا تجي جبل المشاة. نعم. لا في صحيح هذا في حديث جابر، جعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. الحديث والوقوف راكبا أفضل لفعله عليه الصلاة والسلام، لا سيما إن كان الحاج ممن يحتاج الناس إلى رؤيته لكونه ممن يقتدى به. هذا أيضا مربوط بطاقة الدابة وتحملها، ما إذا كان الشخص لا تطيقه الدابة وقال المشروع أن تقف راكب. نعم. وبعض الناس لا تطيقه الدابة. ايش تقول يا أبو عبد الله؟ أنت افترض أن المسألة دواب. ما يدخل الدول. نعم. ولا يشرع صعود الجبل الذي يسميه الناس جبل الرحمة ويقال له إلال على وزن هلال استحبه الطبري والماوردي ولا دليل معهما، ولا دليل معهما. الناس يسمونه جبل الرحمة ولا يعرف خبر مرفوع يثبت هذه التسمية. يقول ويكثر مما ورد من الدعاء مما ورد لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مخرج في المسند الترمذي وحسن بشواهده. ويستحب للحاج في هذا الموقف العظيم أن يجتهد في الذكر والدعاء والتضرع، وأن يرفع يديه على الدعاء، وإن لبى أو قرأ شيئا من القرآن، لأنه هو أفضل الأذكار. فحسن، ويسن أن يكثر مما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الآن وش الارتباط بين قوله أفضل الدعاء أو خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت؟ يعني في هذا اليوم وفي غيره، يعني جملة لها ارتباط بما قبلها أو مستقلة؟ الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. يعني خير ما قلت في هذا اليوم أو خير ما قلت مطلقا؟ نعم نعم مطلقا، خير مطلقا. إذن الحاج لا يقولها في عرفة أو يقولها من باب أولى؟ إذا كان خير مطلقا يقولها من باب أولى. نعم، وش رأيك؟
بدون زيادة
يحيي
ويميت في العشر
الثابتة
أو في
المئة
غيرها.
نعم،
نقول الأفضل أن يدعو
ويذكر، يدعو ويتضرع ويكثر من الأذكار وقراءة القرآن، يكثر من هذا كله.
أقصد شيء أنا
أقصد، إيه يلا هات.
لا شك
مجاز،
لكن أقصد لو أراد أن يكون كل عبادة في وقتها أفضل،
إيه،
هذا الذكر والدعاء أفضل من قراءة القرآن باعتبار أن هذا وقت.
خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لكن تنوع العبادة المطلوب، المقصود أن يلهج بذكر الله ودعائه والثناء عليه. يدعو ويهلل ويقرأ القرآن، والقرآن أفضل الأذكار. نعم، والله الناس كلهم ميسر لما خلق، إذا وجد من يتولى خدمة الحجيج بإطعام الطعام وسقي الماء وإضلال من لا يجد مأوى وإيواء الناس، نفع متعدي، ويرجى أن يفوز بأفضل الأجرين أو بأعظم الأجرين مثل هذا، لأن هذا متعدي. لكن إذا لم يكن من هذا النوع أو كان من هذا النوع وأراد أن ينوع يأتي بهذا وهذا، لا شك أنه أفضل. تنوع العبادات مطلوب شرعا، قرره العلم في رسائل.
وقف النبي صلى الله عليه وسلم وقف يده طول هذا الوقت، يعني من بعد الخطبة الصلاة وقف يده،
هذا المعروف، هذا المعروف. يقول: ومن وقف ولو لحظة، ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر النحل وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، من وقف يعني حصل ووجد بعرفة ولو لحظة، ولو كان مرور في طريقه بالسيارة على أسفلت، نعم، ولو لحظة، أو نائما عند الجمهور، ولو كان نائم، مر الناس حجاج مروا بعرفة مرور على السيارة واحد منهم نائم أو حاج، ولو نائما عند جمهور العلماء وعند أبي ثور لا يجزئ، لا يجزئ النائم. لماذا؟ لأن الوقوف عبادة لا بد فيها من إرادة. استدلال الجمهور ما سيأتي في حديث عروة بن المضرس حينما جاء من جبل طي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبل طي، أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاة ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. الشاهد من
القصد منه، هذا هو القصد،
هو ما ترك جبل وقف إلا وقف عنده. لكن هل معنى هذا أن أجيز حج عروة بن المضرس؟ حج صح ولا ما صح؟ هل في الحديث ما يدل على أنه مر بعرفة؟ هو ما ترك جبل إلا وقف عنده. ما هو بكيد يجي من طي ولا مر عرفة. نعم، ما في الخبر ما يدل على أن حجه صح أو لم يصح، لأنه ما ترك جبل إلا وقف فيه. نعم، ما ترك جبل إلا وقف فيه، واحتمال أن يكون جبل إلال يسمى جبل الرحمة، نعم، من هذه الجبال. فالرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه صحح من وقف عند هذا الجبل ولم يقصد. يعني لو افترضنا أن عروة بن مضرس وقف عند هذا الجبل مع غيره من الجبال التي مر فيها، ألا ينطبق عليه قوله عليه الصلاة والسلام: وقد وقف قبل ذلك ساعة من ليل أو نهار؟ ينطبق عليه. إذن القصد غير معتبر، وهذا الذي يستدل به أهل العلم على أن النائم يصح وقوفه بعرفة، يعني مجرد وجوده بعرفة. ايه، وقف ولا بطريقه؟ ما وقف. مقتضى قولهم ان الهواء له حكم القرار يصح. نعم، مقتضى قولهم. لكن هناك مقاصد من التشريع قد يغفل عنها الممتثل لهذه الشرائع، فكونه يمر بطائرة نقول حج، أو يصدق عليه عرفا أنه وقف بعرفة. نعم، كيف؟ ما أوقفه، والطيارة تمشي 1000 على سماء عرفة، ثم يقول يكفي ولو لحظة، ولو مارًا بها، ولو جاهلًا، ولو نائمًا. لكنه أهل للحج، يعني مسلم مكلف عاقل
محرم.
نعم،
طيب، إذا كان قال خلاص تقولوا أن ما أوقفت إلا وقف دقيقتين 5 دقائق.
لا لا لا، ما قالوا له وقف ولو مارًا. اسمع، وكذلك المار والجاهل أنها عرفة، مره ما أدري إنه عرفه. حقيقة قول أبي ثور أنه لا يجزئ في مثل هذه الصورة الوقوف، لأن عبادة لا بد فيها من قصد وإرادة.
نناقش قول الجمهور. عروة بن المضرس يحتمل أنه وقف في كل جبل ينوي بذلك ليسأل الرسول فيما بعد، لأنه ما يدري أين الجبل، فيحتمل أنه قصد، وهذه من مناقشة شيء يعني لقول الجمهور، وليس فيه صراحة أنه لم يقصد، لأنه هو سأل الرسول مع من كان معتني بكل جبل يقف عليه، ثم يسأل الرسول هل صح
حجه. مقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام ما استفصل منه، لكن ما استفصل منها. هل أنت قصدت جبل بعينه لتقف عنده أو مكانه؟
قصدها كلها ليكون واحدا منها،
لكنه جبل من طلع من طي، وكل جبل يقف عنده. افترض هذا. يعني لا القصد العام يجزي يكفي بمثل هذا، ولا يلزم القصد الخاص. على كل حال هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. الوقوف عند الحنابلة كما نص عليه المؤلف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، يعني لو قال أصلي الفجر بعرفة وأستمر أطلع يكفي ولا ما يكفي؟ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. كلام على الإجزاء، كونه يلزم وما يلزم، هذا يجي تفصيله. كيف؟ حالة أفرض أنه طلع صلى الفجر بعرفة وطلع مسك عرف من أولها إلى آخره وجلس بمزدلفة، أفطر بمزدلفة، أفطر الساعة 7 الصبح بمزدلفة، جلس إلين أصبح الفجر الثاني، جلس المزدلفة كثر الناس 3 مرات ولا انصرف إلا بعد الناس من مزدلفة. لا لا لا، هو هذا وقت الوقوف عندهم، وقت الوقوف يستمر من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، يعني مثل ما إذا قلنا وقت العشاء من مغيب الشفق إلى طلوع الفجر على قول، هل نقول أنه لازم يصلي العشاء من يكبر تكبيرة الإحرام من مغيب الشفق ولا يسلم إلا ما يلزم؟ إيه، إذن هو صلى، هذا الشخص صلى مع مغيب الشفق، وهذا وقف مع طلوع الفجر يوم عرفة وطلع، طلع راح المزدلفة عشان يجلس يوم كامل من صلاة الفجر وصلاة الفجر هناك. ما هي ما خل المسألة يجزي ولا ما يجزي؟ ما أنت مقتنع لكن بها وقت
فيها قولين المسألة.
على كل حال الوقوف عند الحنابلة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر كما قال المؤلف، ودليلهم وعمدتهم حديث عروة ابن مضرس، لأنه يقول وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، وفي رواية أية ساعة من ليل أو نهار، وحينئذ إذا وقف بعد طلوع الفجر من يوم عرفة صح أنه وقف بعرفة نهارا وحينئذ يجزي.
لكن هناك نهي عن ينصرف قبل الظهر،
تيجي مسألة أخرى، مسألة منفكة، يجزي ولا ما يجزي؟ عندهم يجزي. الحنفية والشافعية قالوا من بعد زوال الشمس من يوم عرفة لا يصح الوقوف قبل الزوال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتظر، لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، وقال خذوا عني مناسككم. الإمام مالك يقول لا يبدأ وقت الوقوف الركن إلا بعد غروب الشمس. إيش معنى هذا؟ من على قول من؟ وش اللي ما يجزي؟
وقوف الصباح.
ولا على قول الحنفية ولا على قول الشافعية.
نعم، لأنه من بعد
الظهر. عند الإمام مالك لا يبدأ وقت الوقوف الركن إلا بعد غروب الشمس، لحديث عبد الرحمن بن أعمر رضي الله عنه أن ناسا من نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فسألوه، فأمر منادي ينادي الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك. رواه 5 وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، من جاء ليلة جمع قبل الطلوع فقد أدرك. يعني كونه يجزي الوقوف بعد غروب الشمس، يجزي ليلة العيد ليلة جمع، يجزي الوقوف بعرف، هل يعني هذا أنه هو الوقت المفترض للوقوف؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام حج ووقف بعرفة نهارا من الزوال إلى أن غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا. قوله وهو أهل لذلك، أي أهل للحج، بأن يكون مسلما محرما ليس بسكران ولا مجنون، لأن الكافر لا تصح منه العبادة، وغير المحرم ليس أهل للحج، والسكران والمجنون لا يعتبر وقوفهما لعدم صحة النية منهم. والنائم تقدم أنه إيش يصح وقوفه، المغمى عليه. لا أنا أقول ما بعد جت المغمى عليه، إحنا قررنا أن المجنون السكران ما يصح وقوفه، النائم قرر أنه يصح وقوفه، المغمى عليه يلحق بالنائم أو بالمجنون. نعم هم يفرقون بالنسبة للصلاة بين ما كان 3 أيام فأكثر وما كان دون ذلك، فإن كان 3 أيام فأكثر ملحق بإيش؟ بالمجنون، إذا كان أقل فهو ملحق بالنائم. وعلى هذا إذا أغمي عليه أدخل العناية 3 أيام 4 أيام يؤمر بالقضاء، لا يؤمر بالقضاء، لكن يومين يؤمر بالقضاء. هل المغمى عليه ملحق بالنائم فيصح وقوفه أو ملحق بالمجنون فلا يصح؟ الحنابلة والشافعية على أنه ملحق بالمجنون فلا يصح وقوفه. نعم نعم. وعند أبي حنيفة ومالك ملحق بالنائم فيصح وقوفه. قوله صح حجه لأنه حصل بعرفة في زمن الوقوف، يعني وإن لم يكن كذلك فلا يصح حجه لفوات وقت الوقوف المعتد به. هنا يقول ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. من وقف بعرفة نهارا تحرى السنة، ما دخل عرفة إلا بعد أن صلى الجمع الظهر والعصر ودخل بعد الزوال، نعم، وجلس فيها إلى قبيل الغروب ثم انصرف قبل الغروب، يعني دفع منها قبل الغروب، خالف فعل النبي عليه الصلاة والسلام. حديث جابر لم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. إذا عاد خرج قبل الغروب ثم قيل له عليك دم، قال برجع عشان ما يلزم بدم، نعم، لا شيء عليه، لأن المطلوب أن يجمع بين الليل والنهار. وإن لم يعود فقد نص المؤلف على أنه يلزمه دم، أي شاه، لأنه ترك واجبا، وهذا هو المذهب، وهذا هو المذهب ومذهب الحنفية أيضا، لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما. رواه مالك الموطأ صح أو النووي في المجموع موقوفا على ابن عباس، واعتمده أهل العلم، اعتمده أهل العلم في الإلزام بالدم بترك لمن ترك أي واجب من الواجبات. عند الشافعية لا يلزمه شيء لأنهم لا يرون الجمع بين الليل والنهار، وتقدم أن مالك يرى ركنية الوقوف في الليل. على هذا لو وقف من الزوال إلى قبيل الغروب بربع ساعة ثم خرج ماذا يلزم عند الحنابلة؟ نعم، إذا لم يرجع يلزم دم عند الحنابلة والحنفية. عند الشافعية لا شيء عليه، عند المالكية لا يصح حجه إلا إذا رجع وقف بالليل. نعم. ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه، قال في الشرح الكبير لا نعلم فيه خلافا لحديث عبد الرحمن ابن يعمر السابق من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج وتقدم. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة ويسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله. يدفع الحاج بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بسكينة وتؤدة وطمأنينة من غير سرعة وطيشان تهور كما يفعل كثير من الناس. يقول جابر دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. إيش الحبل هذا؟ قلنا هناك حبل المشاة يعني مجتمعهم، وهنا الشيء المرتفع، أما كثيب رمل ولا شيء مرتفع. يرخي لها الزمام قليلا، لماذا؟ من أجل أن تأخذ عزم كي تطلع، كي تصعد هذا المرتفع. في البخاري من حديث أسامة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص، يعني أسرع، والعنق انبساط السير والنص فوق العنق، ويجمع بين العشاءين بها بمزدلفة. والسنة أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا بجمع بمزدلفة، وكل على مذهبه على ما تقدم في الجمع بعرفة. من يقول أن العلة السفر، يقول: لا يجوز لمن كان مكانه عن مزدلفة أقل من مسافة القصر. ومن يقول السبب النسك، يقول يجمع ويقصر للنسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه قال أتموا أو لا تجمعوا، وهذا تقدم.
لكن إذا كانوا سيحصلون مزدلفة بعد خروج وقت العشاء، فقل
بنهم ماذا يصنع؟ العلماء نصوا على أنه لا لأن هذه الصلاة لا تصلى إلا بجمع، فإذا صلاها قبل جمع منهم من يأمر بالإعادة، والجمهور على أن الصلاة صحيحة. لكن إذا ترتب على تأخيرها إلى مزدلفة خروج الوقت، كما هو ملاحظ الآن في مع كثرة الزحام، حين ما يصلون إلى جمع إلا مع طلوع الفجر مثلا، فيخرج وقته، أو بعد منتصف الليل فيخرج وقتها على القول المختار، كما في حديث عبد الله بن عمرو. نعم، نقول صلي في الوقت أو انتظر حتى تصل الجامع. نعم، لا يصلي أحد إلا في بني قريظة، إلا في بني قريظة. لكن هل هناك أمر بألا تصلى هذه الصلاة إلا بمزدلفة، أو هناك فعل من النبي عليه الصلاة والسلام مع ما تقرر من أحاديث المواقيت؟ هذا فعل، وهناك في قصة بني قريظة أمر، ولذا اختلف الصحابة، منهم من صلى قبل الوصول تحصيلا للوقت، ومنهم من أخر الصلاة خرجت عن وقتها وصلاها في المكان الذي أمر به، وكل له وجه. لكن هنا ما فيه أمر، حديث المواقيت أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وكونه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك لا يعني أنه واجب ولازم، فعلى هذا إذا خشي فوات الوقت يصليها في الطريق. وين؟ لو وصل قبل وقت إيش؟ سهل سهل هذا، لأن الجمع محله تقديم وتأخير، يجوز هذا وذاك، مجرد ما يصل إلى مزدلفة يصل، ولو كان في أول وقت صلاة المغرب شو المانع؟ هذا أمر سهل. الإشكال فيما لو خشي فوات الوقت، لأن من أهل العلم من يقول إن صلاها قبل مزدلفة يلزمه عادتها، لكنه قول مرجوح. نعم، أخي أنت خاضع لظروف. نعم، هل يلزمك أن تصل في الوقت الذي وصل فيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل الوقت الذي وصل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام من مقاصد الشرع بحيث لا نتقدم عليه ولا نتأخر؟ خاصة الظروف، احتمال تصل قبل واحتمال تصل بعد، المقصود أنك تصليهما جمعا بمزدلفة. لكن أنت يمكن أن تطرح: هل له أن يتأخر في الصلاة حتى يدخل وقت العشاء؟ أما يجوز له أن يصلي في المغرب؟ يجوز. نعم، لأن الجمع كما قال يجوز تقديما وتأخيرا. نعم، قال جابر: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما، يعني لم يصلي سبحة يعني سنة. ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، حتى طلع الفجر، اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. هل معنى هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام استغرق الوقت كله من صلاته الجمع إلى أن طلع الفجر، ما جلس مع أصحابه ولا أمر ولا نهى ولا تهجد ولا أوتر؟ قاله بعضهم، قال إن الوتر في هذه الليلة لا يستحب، المستحب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، وأن ينام أكبر قدر ممكن ويحصل الراحة التامة للاستعداد لأعمال يوم النحر. ابن القيم يقول: ثم نام حتى أصبح ولم يحيي تلك الليلة، ولا يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء. يعني حديث من أحيا ليلتي العيدين لم يمت قلبه يوم تموت القلوب ضعيف جدا. نعم. ولا يصح عنه في إحياء ليلتي العيدين شيء، لكن الأصل، اسمعوا، الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الوتر حضراً ولا سفراً، حضراً ولا سفراً. وعلى هذا، على هذا يوتر، يوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يدع الوتر ولا ركعتي الفجر حضراً ولا سفراً. يقول ابن القيم: وعدم النقل ليس نقلاً للعدم، عدم النقل ليس نقلاً للعدم. والمبيت بمزدلفة من الواجبات، واجبات الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بات بها وقال: خذوا عني مناسككم. وهذا حديث، وهذا مذهب الجمهور لحديث عروة ابن مضرس وغيره، ولترخيصه عليه الصلاة والسلام للضعفة، ترخيصه عليه الصلاة والسلام للضعفة دل على أن غير الضعفة يختلف حكمه، لا يرخص لهم، إذن يلزمهم البقاء والمبيت بمزدلفة. بعضهم ذهب إلى أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، هذا محفوظ عن بعض التابعين كالحسن وعلقمة والأسود، يقابلهم قول بعض الشافعية أنه سنة لا شيء في تركه. لو كان ركن يرخص للضعفة، نعم، لا، ولو كان السنة يرخص للضعف يحتاج الضعف إلى ترخيص، إذن القول الوسط في هذه المسألة أنه واجب وليس بركن. يقول: وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم كوصوله إليها بعد الفجر إلى قبله، للحاج إذا وقف بمزدلفة أن يدفع منها بعد منتصف الليل. لماذا؟ لأنه قالوا يلزمه المبيت بمزدلفة، والمبيت النوم بالليل، والحكم للغالب، فإذا بات غالب الليل أخذ حكم البايت في ليلة العيد بمزدلفة، لأن الحكم للغالب، الحكم إيش؟ للغالب. فإذا افترضنا أنه يجب عليه أن يبيت نصف الليل، نعم، فيحتاج إلى أن يضيف إلى هذا النصف، نعم، شيئا ولو يسيرا من النصف الثاني. إذا ضمننا النصف الأول، نعم، فقد ضمننا جزءا من النصف الثاني، وعلى هذا يكون قد بات غالب الليل.
جلسنا بعد 12 تصير
كلها 3 ساعات، يعني للواحدة من أغلب الليل، إذن ينظر إلى معاد وصوله ويطيب. إيه. اسمع، لأن الغالب يأخذ حكم الكل، فالحكم للغالب، فإذا بقي بعد منتصف الليل ولو شيئا يسيرا فقد مضى غالب الليل، هذا المذهب، وبه قال الشافعية. وهذا إذا وصل قبل منتصف الليل،
ما هو من أول الليل، إذا وصل قبل منتصف الليل، وصل الساعة 11 يجلس إلى منتصف الليل ولو ساعة، الساعة 12 ينتصف الليل يجلس إلى منتصف الليل، فيكون الوقوف ساعة، لأنه وجد في هذا المكان غالب الليل، يعني بعد أن مضى غالب الليل، بغض النظر عن وقوفه أو مكثه في هذا المكان، هو بعينه غالب الليل. نعم. إيه لا ما هو بالضعف، لا هذا للجميع عندهم، للجميع، لا أبدا للجميع. نسمع بقية الكلام. نعم. بيجي بقية الكلام، بيجي بقية الكلام إن شاء الله، لكن احنا نقرر مذهب على ما ذهب إليه الماتن أولا. هذا إذا وصل قبل منتصف الليل، وإلا فمن وصوله إلى طلوع الفجر ولو لحظة. إذا وصل بعد منتصف الليل هذا ما عنده إشكال، هذا ما عنده مشكلة، إذا وصل بعد مضي أكثر الليل صار الباقي يكفيه أن يجلس ولو لحظة. إذن الوصف، وصف المبيت للشخص أو لليل، هم ينظرون إلى الليل، إذا مضى أكثر الليل خلاص انتهى وقت المبيت، وليس المقصود بذلك الحاج عليه أن يبيت مقدار من الساعات، نجمع ونطرح ونقسم ثم نخرج غالب الليل. إذا افترضنا أن الليل 9 ساعات نقول لا بد أن يمكث 5 ساعات مثلا غالب الليل، لا، لو وجد في أثناء أو منتصف الليل الثاني يكفيه ولو لحظة على كلامهم، لأنه مضى غالب الليل. وعند الحنفية ولو لحظة من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس من يوم النحر. نعم. كلام من؟ كلام من؟ كلام الحنفية ولا اللي قبل؟ الحنابلة والشافعية ولا الحنفية؟ الذين قالوا إيش؟ هذا القول الأول، قول الحنابلة اللي قرره صاحب الكتاب. لا اسمع قول الحنفية ترى العجب. نعم. عند الحنفية ولو لحظة من طلوع الفجر إلى قبيل طلوع الشمس من يوم النحر، وعند المالكية زمن حط الرحال في أي جزء من أجزاء الليل من وصوله إلى طلوع الفجر. نعم، زمن حط الرحال، هذا يسمى مبيت لغة ولا شرعا ولا عرفا. نعم، ومن باب أولى قول الحنفية. وإذا نسبنا قول الحنابلة والشافعية لهذين القولين خير هذه الأقوال. إذن الأفارقة الذين جاءوا في باص وعددهم 50 من الرجال ومعهم امرأة واحدة عجوز، ونزلوا مدة ربع ساعة ومشوا على رأي مالك، نعم، زايدين على قدر المطلوب، جاءوا بهذه المرأة ليترخصوا بها ومعهم ضعفة. استدل الحنابلة والشافعية بحديث أسماء، اسمع أشرف، اسمع، استدل الحنابلة والشافعية بحديث أسماء بنت أبي بكر حيث دفعت لما غاب القمر وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن، متفق عليه. الآن فيه دليل، ها؟ الآن الدليل مخالف للمدلول من وجوه، ما هو بوجه واحد، الدليل مخالف للدليل للمدلول، الدليل مخالف للدعوة، غير مطابق للدعوة من وجوه. الوجه الأول الارتباط بالقمر لا بنصف الليل. الأمر الثاني أو الوجه الثاني أنه وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن وهي ضعينة، فإذا أذن للظعن يدخل في الإذن للظعن الرجال؟ ما يدخل. هذا الحديث ظاهر في حق الضعفة، فالمتأكد في حق الأقوياء في البقاء في مزدلفة إلى طلوع الفجر صلاة بها إلى الإسفار اقتداء به عليه الصلاة والسلام، كما تقدم في حديث جابر رضي الله عنه. وهكذا نجد مذاهب الأئمة الأربعة كلهم إذا نظرنا إلى أمثل هذه الأقوال قول الحنابلة والشافعية، نعم، وأضعفها قول الحنفية اللي بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر. المالكية فيه ضعف ظاهر لكن أسهل منها بالليل، يعني هو محل المبيت. على كل حال المتأكد في حق الأقوياء البقاء من وصوله، ولا يلزم بوقت معين للوصول إلا في حال الاختيار. يعني إذا قال الناس المضطرين ما يصلون مزدلفة إلا في منتصف الليل، وأنا يمكن أصل الساعة 8، ليش ما أروح أدخل مكة وأفعل بعض الأمور المستحبة، أطوف نفل ولا أفعل وأترك وأرجع مع الناس في منتصف الليل؟ أقول لا، نعم، إن كنت مضطر غير مختار فمتى وصلت، لكن تبقى إلى أن تصلي الصبح بمزدلفة وتقف عند المشعر إلى الإسفار كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والله اللي يظهر النساء كلهن ضعف، النساء كلهن ضعف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لسودة وتمنت عائشة أن لو استأذنت، فدل على أنها ترى، وهي قوية جدا في ذلك الوقت شابة، فهي ترى أنها أهل لأن يؤذن لها، نعم، مع قوتها وشبابها. إن دفع قبل منتصف الليل فعليه دم، كما لو فاته المبيت بها بأن وصل إليها بعد طلوع الفجر لا قبله، لأنه ترك نسكا، هذا إذا لم يكن من السقاة والرعاة. كلام الماتن وقبله، يعني اندفع قبل منتصف الليل عليه دم، كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله، مسكها السرة ولا وصل بعد الفجر، يلزمه دم ولا لا؟ على كلامه نعم يلزمه دم. وين؟ إيه، لك لا نقف عند كلام المؤلف. شخص غير مختار مكره على هذا العمل يلزمه دم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، امسكها السرى إلى أن طلع الفجر، يقول عليك دم؟ الأظهر أنه لا شيء عليه إن شاء الله تعالى. قال فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه، في بعض النسخ فرقاه، نعم، أو يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرأ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام الآيتين، ويدعو حتى يسفر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر وأخذ الحصى وعدده 70 حصاة بين الحمص والبندق، فإذا وصل إلى منى إلى آخره. يقول جابر رضي الله عنه ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، بأذان وإقامة، يعني حينما قال في الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بأذانين، بأذان وإقامتين، وبين المغرب والعشاء بأذان وإقامتين، والحاجة إلى التصريح في مثل هذا داعية، لكن هناك حاجة إلى أن يقول بأذان وإقامة في صلاة الصبح، أو هو تصريح بما هو مجرد توضيح؟ هل يحتمل أن تكون صلاة الصبح بأذانين أو بأذان واحد وإقامتين أو بإقامتين؟ يحتمل غير هذا؟ نعم.
باب التقسيم المشابهة،
نقوله تصريح بما هو مجرد توضيح. هذه مسألة لا خلاف فيها، يعني إذا وجد الخلاف في الجمع بعرفة ومزدلفة بأذانين وإقامتين، بأذان واحد وإقامة واحدة كما بعض الروايات ويقول به بعض أهل العلم، نعم، فهنا لا خلاف في ذلك. وصلى الفجر حين تبين له الصبح، حين تبين له الصبح، يعني صلىها بغلس في أول وقتها بأذان وإقامة، ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه كبره، دعا الله عز وجل وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدافع قبل أن تطلع الشمس، فيصلي الفجر بغلس ابتداء به عليه الصلاة والسلام لكي يطول وقت الدعاء والذكر. فإذا صلاها أتى المشعر الحرام وهو جبل صغير بالمزدلفة، سمي بذلك لأنه من علامات الحج. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في شرح العمدة: المشعر الحرام في الأصل اسم للمزدلفة، المشعر الحرام اسم للمزدلفة، وقال بهذا غيره، وقال بعضهم من المشعر الحرام جميع أماكن العبادات من هذه المناسك. مشعر الحرام يشمل مزدلفة وعرفة ومنى وغيرها، لكن المقصود به في الآية وفي الحديث ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام، هل هو مزدلفة كلها؟ الجبل مكان خاص، بدليل أنه كان في مزدلفة، فكيف يقول جابر حتى أتى المشعر الحرام وهو فيه؟ إذن المشعر الحرام أخص من كونه المزدلفة. في منسك ابن جاسر مفيد الأنام، معروف أنه من أطول المناسك وأنفعها، وإن كان لا يحرر المسائل تحريرا كما ينبغي، يقول: المشاهد في زماننا، المشاهد في زماننا هذا هو أن المشعر الحرام المسمى قزح في نفس مسجد مزدلفة، بنفس المسجد، يقول: فيرقاه وإلا وقف عنده، والمطلوب الذكر عنده لا فوقه، نعم، ويكثر من الذكر والدعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. كيف يقول هنا فيرقاه؟ نعم، لأنه يقول فيرقاه أو يقف عنده، الأصل أن يقف عنده ليذكر الله سبحانه وتعالى عنده. وين؟ حتى أتى المشعر الحرام، أتاه، ما يلزم منه أن يكون رقاه أو جلس عنده، ويكثر من الذكر والدعاء حتى يسفر جدا. أزيل، نعم، سوي بالأرض وقيم المسجد مقامه، وهو من أهل العناية بهذه الأمور. الشيخ ابن جاسر من أهل العناية، ويرأس لجان من 50 سنة رحمه الله لتحديد أماكن المشاهد، وهو عمدة في تحديد هذه الأماكن والعلامات، هو اشترك في وضعها رحمه الله تعالى.
بعض أهل العلم يرقى مكان مرتفع جنب المسجد أكثر من سنة.
على كل حال، الشيخ يقول: المشاهد في زمان هذا هو أن المشعر الحرام المسمى قزح في نفس المسجد، فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة ووقار، ولا ينتظر حتى تطلع الشمس، لأن ذلك هو فعل الجاهلية. قال عمر رضي الله عنه: كان أهل الجاهلية لا يفيضون من جمع حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، نعم، تتمت كلامهم كيما نغير. فخالفهم النبي عليه الصلاة والسلام فأفاض قبل طلوع الشمس، رواه البخاري. فإذا بلغ وادي محسر، قل: فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر، وهو واد بين مزدلفة ومنى، سمي بذلك لأن الفيل في الأبرهة حسر فيه، أسرع قدر رمية حجر إن كان ماشيا، وإلا حرك دابته، وهذا حيث يمكن الإسراع، لكن إذا كان قدامه السيارات ما يمكن. حديث جابر: فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. قوله وأخذ الحصى أي حصى الجمار من حيث شاء اتفاقا. كان ابن عمر رضي الله عنهما يأخذ الحصى من جمع، وعدد الحصى كما ذكر المؤلف 70 حصاه، 7 ليوم النحر، وفي كل يوم من أيام التشريق 21 حصاه، إذن يكون المجموع 70، 21 في 3 63، إذا أضيف إليها 7 صارت 70 حصاة. وحجمه كما ذكر المؤلف بين الحمص والبندق مثل حصى الخذف كما جاء في الأحاديث الصحيحة. يقول الشارح البهوتي: فلا تجزئ صغيرة جدا ولا كبيرة ولا يسن غسله، هذا قول الجمهور، وإن استحب الحنفية غسله لوروده عن ابن عمر رضي الله عنهما، لكن العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.